www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. سورة الحمد رغم أنها إحدى السور القصار في القرآن الكريم، إلا أنها في مضمونها لا تعتبر إحدى أعظم سور القرآن، وإنما هي أعظم سور القرآن على الإطلاق. لماذا؟ ما هي الميزة الموجودة في سورة الحمد؟ بالنظرة السطحية لا نجد أي ميزة في سورة الحمد، هي سورة كسائر السور المباركة. ولكن بالنظرة المتفحصة الدقيقة نجد مزايا كثيرة في هذه السورة المباركة على بقية السور. بعض العلماء كتبوا كتبا مستقلة خاصة بسورة الحمد. من جملة الميزات التي تميز هذه السورة عن بقية السور المباركة أن القرآن الكريم هو خلاصة الدين. واضح، كل الأسس أسس الدينية مذكورة في القرآن الكريم، كلها الأسس كلها مذكورة في القرآن، فالدين يتلخص في القرآن، والقرآن يتلخص في سورة الحمد، ولذا تسمى هذه السورة بأم الكتاب. لاحظوا المفاهيم الأساسية للدين كلها ذكرت في سورة الحمد رغم قصرها وقلة كلماتها. التوحيد بأروع عبارة وأقصر عبارة ذكر في سورة الحمد، إياك نعبد. النبوة والإمامة ذكرتا في سورة الحمد، صراط الذين أنعمت عليهم. الحب والبغض اللذان هما الدين في الحديث الشريف، وهل الدين إلا الحب؟ والإمام عليه الصلاة والسلام يستشهد بهذه الآية المباركة، حبب إليكم الإيمان. الحب والبغض موجود في القرآن الكريم. المعاد ذكر في القرآن الكريم، مالك يوم الدين. ومفاهيم أخرى رغم قلة الكلمات إلا أن الله سبحانه وتعالى أودع كل القرآن يعني أسس القرآن في سورة الحمد. الكلمة هي كلمة قصيرة ولكن معناها كبير، الدقائق المودعة في هذه الكلمة كثيرة. كلمة إياك نعبد مثلا، لماذا لا نقول، لماذا الله عز وجل ما قال نعبدك؟ ما هو الفرق بين إياك نعبد ونعبدك؟ لماذا الله عز وجل ما قال إياك أعبد؟ لماذا بصيغة الجامع نعبد؟ على أي حال، السورة سورة عظيمة جدا بحاجة إلى تفصيل، لسنا في صدد بيان تفصيل الدقائق العظيمة المذكورة في هذه السورة المباركة. في هذه السورة العظمى، أعظم سورة، هناك دعاء واحد فقط يتبين، ربما يستكشف هذا المعنى، أن هذا الدعاء هو أعظم دعاء على الإطلاق، لأنه الدعاء الوحيد الذي ذكر في أعظم سورة. ما هو هذا الدعاء؟ اهدنا الصراط المستقيم. ثم الله سبحانه وتعالى يبين معنى الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط هو صراط، هو الطريق الغريب وليس بغريب، أن الصراط المستقيم هو صراط أناس. عادة الطريق يحدد بنفسه، من مشى في هذا الطريق يكون في هذا الصراط، ولكن الصراط المستقيم الله عز وجل فسره بصراط أفراد، يتبين أن هؤلاء هم الصراط المستقيم. متى ما مشوا فالإنسان يمشي، متى وما وقفوا يقف. الصراط المستقيم هو صراط هؤلاء، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين. هذا الصراط المستقيم ما هو؟ هو صراط هؤلاء. وهذه الآية مما تدل على عصمة النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أن الصراط المستقيم فسر بطريقهم بصراط هؤلاء. ثم الله عز وجل بعد ذلك يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا سؤالان، السؤال الأول ما هو الفرق بين المغضوب عليهم وبين الضالين؟ السؤال الثاني من هم المغضوب عليهم؟ أما السؤال الأول ما هو الفرق بين المغضوب عليهم وبين الضالين؟ هنا ذكرت فوارق عديدة، ربما من أقربها أن المغضوب عليهم هم المعاندون والضالين هم المغرر بهم. هناك فرق آخر ذكر، قالوا المغضوب عليهم هم الذين أسسوا الانحراف، يعني قادت الضلال، قادت الانحراف، الذين الله القرآن الكريم يعبر عنهم بأئمة الكفر، ويعبر عنهم بالأئمة الذين يدعون إلى النار. هؤلاء المغضوب عليهم قادة الانحراف. الضالين هم القاعدة التي جرت وراء أولئك. وهذان الفرقان قريبان جدا، لأنه عادة القادة يكونون معاندين، وعادة القاعدة تكون هم المغرر بهم. ولكن السؤال الثاني من هم المغضوب عليهم؟ الكثير من المفسرين قالوا المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. أنا لا أنكر هذا المعنى وهذا التفسير، بالفعل اليهود نسفوا بعد الإنسان الروحي المعنوي، فرغوا الإنسان من المعنويات، فهم مغضوب عليهم بالفعل. أساس الإنسان المعنويات فرغ الإنسان منه. النصارى بالفعل ظلوا، النصارى أرادوا أن يعكسوا، يخالفوا اليهود، أرادوا أن يخالفوا اليهود. اليهود وقعوا في الإفراط، النصارى وقعوا في التفريط. أفرغوا الإنسان من الماديات، نسفوا الماديات في الإنسان. ولو كشك هذا خطأ، الماديات يلزم أن تعطر لا أن تنسف. الماديات طريقا إلى المعنويات، فهم الضالين بالفعل. ولكن هل هناك تفسير آخر؟ نسأل من المفسرين، هل يوجد تفسير آخر للمغضوب عليهم؟ أصلاً لماذا نسأل من المفسرين؟ نسأل ممن هو أعلم بكتاب الله من غيره. يوجد شخص أعلم بكتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يوجد أعلم منه؟ كلا، هو أعلم بكتاب الله من غيره. نسأل من رسول الله صلى الله عليه وآله من هم المغضوب عليهم؟ رسول الله أجاب، أعطى الجواب. في الحديث الصحيح، في الأحاديث الصحيحة، في البخاري يذكر هذا الحديث وغير البخاري، البخاري يروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. في حديث صحيح عند جميع المسلمين، هذا المضمون لا شك أنه من المتواترات عند المسلمين. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن الله يرضى لرضى فاطمة ويغضب لغضبها. في حديث آخر صحيح النبي صلى الله عليه وآله يخاطب فاطمة الزهراء يقول: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. أحاديث كثيرة، أحاديث صحيحة عند جميع المسلمين، أحاديث صحيحة. ملاك غضب الله وملاك رضا الله عز وجل هي فاطمة صلوات الله عليها. تريد أن تعرف من هم المغضوب عليهم؟ انظر من الذين غضبت فاطمة عليهم. تريد أن تعرف من هم المرضيون عند الله عز وجل؟ انظر من الذين كانت فاطمة الزهراء راضية عنه. ملاك وغضب الله ورضا الله عز وجل هي فاطمة، رضا فاطمة وغضب فاطمة. الآن لنراجع التاريخ، المصادر الأساسية، من الذين غضبت فاطمة عليهم؟ الأمر أوضح من أن يخفى، وقد اعترف الكل به. راجعوا على البخاري، من الذي أغضب فاطمة وماتت فاطمة غضبا عليهم؟ لا يتمكن أحد أن يدفن هذه المعاني التي الله عز وجل بإعجاز أبقاها في كتب الأعداء، أبقاها. من الذين أغضبوا فاطمة؟ واضح، أقول بديهي، لو أراد الإنسان أن يرى يرى. نعم، الذي يغمض عينيه لا يرى أي شيء، لا يرى الشمس. حتى نعرف لماذا نحن الشيعة نؤكد على التبري من هؤلاء، لماذا نحن الشيعة نكرر اللعنة لهؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى أكد، الله سبحانه وتعالى كرر في كل يوم على أقل التقادير 10 مرات: بأمر من الله عز وجل نحن نظهر البراءة من هؤلاء. الذي يصلي الفرائض فقط لا يصلي أي نافلة، في كل يوم 10 مرات يقرأ سورة الحمد على الأقل، في الصلوات الفرائض 10 مرات الإنسان يقرأ سورة الحمد في كل يوم، يعني 10 مرات يتبرأ من هؤلاء، يعني 10 مرات يقول غير المغضوب عليهم. من المغضوب عليهم؟ رسول الله يقول إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. والعجيب أنه مع وضوح هذا الأمر يخرج لنا أناس من منطلق الدين يمنعون من التبري من هؤلاء. لا، لا تتبرؤوا من هؤلاء، لا تظهر البراءة من هؤلاء. لماذا هذا النداء؟ لمصالح سياسية، واضح أنها مصالح سياسية ليست قضية دينية. لا بأس أنت لديك مصالح سياسية، شيء مفهوم، لا بأس، مش في طريقك، ولكن لماذا خلط الدين في سياستك؟ أنت تريد أن تصل إلى منصب، تكون قاضيا، تكون رئيسا، تكون متنفذا سياسيا، اذهب ابن جسور علاقات، حاول أن تصل إلى هذا المقام السياسي، لا بأس، ولكن خلط الدين لماذا؟ باسم الدين أن المنع من التبري، يعني ماذا؟ أنت تتمكن أن تنسف هذه الآية المباركة التي كل المسلمين يقرؤونها في كل يوم 10 مرات على الأقل؟ تتمكن أن تكذب هذا الحديث الشريف الوارد بالطرق المتواترة في كتب المسلمين؟ أو تتمكن أن تقول أن فلانا وفلانا من الناس ما أذوا فاطمة، ما أغضبوا فاطمة؟ أي من هذه المفاهيم تتمكن أن تنكرها؟ تقول ماذا؟ تقول لا نتبرأ ممن؟ من أناس ورد التبري منهم بهذه الدرجة من الوضوح في الدين؟ قال أنا طريقي طريق سياسي، أمشي في طريقك السياسي. خلط الدين في سياستك بشيء واضح البطلان، يعني كل الناس يفهمون أن هذا شيء باطل إلا الشخص الذي لا يعرف أوليات الدين، نعم، أو الشخص الذي أغمض عينيه، نعم، لا يفهم. سؤال، البعض يطرح هذا السؤال، يقول الله عز وجل ما بين من هؤلاء، الله عز وجل سكت عن أسمائهم، سكت عن أشخاصهم، فلنسكت عما سكت الله عز وجل عنه. أولا، الله عز وجل سكت عن تفاصيل الصلاة، فاسكت عما سكت الله عز وجل عنه، لا تبحث عن تفاصيل الصلاة. الله عز وجل بيّن أن الصلاة في كل ركعة ركوع واحد؟ أين؟ أين في كتاب الله؟ بيّن أن في كل ركعة سجدتان؟ بيّن تفاصيل الصلاة؟ الله سكت عن هذه التفاصيل، أنت أيضا اسكت عن التفاصيل التي سكت الله عز وجل عنها. باؤك تجر وبائي لا تجر، في هذه الأمور الله سكت، فلنسكت عما سكت الله عز وجل عنه. في الصلاة أيضا الله سكت، في الصيام، في تفاصيل الصيام أيضا الله عز وجل سكت، في تفاصيل كل الدين الله سكت. القرآن الكريم ليس كتاب تفاصيل، القرآن دستور، الدستور لا يذكر فيه إلا الأسس فقط، التفاصيل تؤخذ من النبي صلى الله عليه وآله. الله سكت عن كثير من الأشياء بينها رسول الله، كلما سكت الله عز وجل عنه في القرآن الكريم ما بين تفاصيل أنت أذكر، فيعني ذلك أنك ألقي كل الروايات الشريفة في البحر. فإذن ما هو دور رسول الله؟ كان ينزل القرآن وينتهي دور رسول الله. لماذا النبي كان يخطب في كل يوم على الأقل 5 مرات؟ كان النبي يخطب، لماذا؟ كان يسكت، الله سكت عن الأشياء أنت أيضا أسكت. ثانيا، الله عز وجل جعل الدنيا دار الحرية الفكرية العقائدية حتى يمتحن الناس. لماذا يبقى النصراني نصراني والبوذي بوذي واليهودي يهودي والمجوسي مجوسي؟ الله عز وجل ما كان يتمكن أن يبين الحق كما بين الشمس في وضح النهار، كان يتمكن، ولكن الله عز وجل جعل الدنيا دار حرية، يعني يتمكن الإنسان في الدنيا أن يضل الطريق ويستدل على ضلاله، ويتمكن أن يهتدي ويستدل على هداه. يعني الله عز وجل وضح الحق، أوضح الحق، ولكن جعل مخارج لأهل الضلال. لو كان الحق بدرجة من الوضوح كل الناس بأدنى التفاتة كانوا يلتفتون إلى الحق، ما كان يبقى الشخص ضال، فما كان الناس يمتحنون. جعل مخارج لهم، حتى المشركين الله عز وجل جعل لهم مخارج من كتاب الله، في كتاب الله آيات قرآنية يتمكن المشرك أن يستدل بها. الله ما كان يتمكن أن يتكلم بطريقة ثانية، لا كان يتمكن، ولكنه متعمدا تكلم هكذا كلام، حتى أن كل شخص يريد أن يختار أي طريق حتى لو اختار طريق الضلال له مجال حتى يمتحن الناس. تريد أن تمشي في طريق الضلال امشي، ولكن مع ذلك أوضح الحق، يعني الذي يبحث عن الحق حقيقة يصل الحق، واضح ولكن بحاجة إلى بحث. هذا ثانيا. ثالثا، الله عز وجل حفظ القرآن من التحريف بطريقة إعجازية، لا بطريقة طبيعية. لو كانت أسماء هؤلاء تذكر في كتاب الله عز وجل كانوا يحرفون القرآن. الله عز وجل ما ذكر أسماءه حتى لا يضطروا إلى تحريف القرآن، جعل القرآن بطريقة هم تمكنوا أن يؤولوا القرآن لصالحهم، ما اضطروا إلى تحريف القرآن. أسماء أئمة الحق ما ذكرت في القرآن الكريم، لماذا؟ حتى لا يحرف القرآن. الذي يبحث عن أئمة الحق يصل، يقرأ كتاب الله بحثا عن أئمة الحق يصل، ولكن ما ذكرت هذه الأسماء بصريح القول حتى لا يضطروا إلى تحريف القرآن. يا أخي إلى متى هذا الحديث عن التبري عن هؤلاء؟ لماذا هذا التكرار، هذا التأكيد؟ هذا ليس إشكالا علينا نحن، هذا إشكال على الله عز وجل. الذي يستشكل هذا الإشكال يستشكل على الله عز وجل لا علينا. نحن لسنا طرف في هذا الإشكال أصلا، لأن الله أكد، لأن الله ركز. الله عز وجل جعل الإنسان المسلم يختار السورة التي يريد أن يقرأها في سورة في الصلاة. لماذا أكد على سورة الحمد بصورة خاصة؟ بعد سورة الحمد اختار أي سورة تشاء، ولكن سورة الحمد يجب عليك أن تقرأها في كل يوم على الأقل 10 مرات. لماذا؟ لماذا هذا التكرار؟ لماذا هذا التأكيد؟ هذا التأكيد من نعم من الله عز وجل. من الذي أكد أن الناس، إخواني الواجبات والمحرمات هذا يذكره علماء الأصول بتفصيل من الواضحات، الواجبات والمحرمات الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. الشيء الذي فيه المصلحة للإنسان الله عز وجل يجعله محبوبا، إذا كانت المصلحة مصلحة عادية ليست ضرورية الله عز وجل يجعله مستحبا على الإنسان، إذا كانت المصلحة من ضروريات الحياة للإنسان الله يوجب هذه الأمور. هناك ضروريات للجسم، الماء ضروري للجسم ليس مستحبا، واجب للجسم لحياة الجسم. الهواء واجب ضرورة، الطعام ضرورة، الشمس ضرورة، هناك آلاف من الضرورات لأجسامنا، وهناك ضرورات لأرواحنا. هذه الأمور الضرورية الله أوجبها، قال واجب عليك أن تفعل كذا. لماذا؟ لأنها ضرورية بمثابة الماء لأرواحنا، بمثابة الهواء لأرواحنا. الله أوجب أنك في كل يوم 10 مرات تتبرأ من هؤلاء، لماذا أوجب؟ إلى متى التبري؟ قل لله عز وجل إلى متى التبري؟ لماذا في كل يوم يجب علينا أن نقرأ سورة الحمد بصورة خاصة ثم نقرأ سورة ثانية؟ وهذا أشكال على رسول الله ليس أشكالا علينا. لماذا أنت يا رسول الله قلت من الذين هم المغضوب عليهم؟ قلت من آذى فاطمة فقد آذاني، قلت إن الله يرضى لرضى فاطمة ويغضب لغضبها، لماذا أنت يا رسول الله قلت؟ هذا ليس أشكالا علينا، هذا أشكال على الله، هذا أشكال على رسول الله. نحن قلنا هذه الكلمات أم الله قال؟ نحن أمرنا أم الله أمر؟ الله أكد على التبري. أنت تريد أن تمشي في الدين كما تحب، الدين ليس هو الشيء الذي تحبه أنت أو أنا، الإسلام هو التسليم. الله أمر أطع. الله أمرنا أن نقرأ سورة الحمد بدون تدبر، فقط أقرأ يعني طريقة معاوية؟ أبدا. أفلا يتدبرون القرآن؟ السورة العادية يجب أن يتدبر الإنسان فيها، فكيف بسورة الحمد التي نقرأها في كل يوم 10 مرات على الأقل؟ الذي يريد أن يصلي الفرائض والنوافل في كل يوم ما يقرب من 50 مرة يقرأ سورة الحمد فقط نقرأ، هذا هو المطلوب أم القراءة مع التدبر؟ كيف يتدبر الإنسان في القرآن؟ يربط الآيات القرآنية بعضها ببعض، يربط الآيات القرآنية بكلام النبي صلى الله عليه وآله. أوضح من هذا الربط تجدون أصلا غير المغضوب عليهم؟ إن الله يغضب لغضب، إن الله يغضب لغضبك والذين أغضبوا فاطمة، أصلا طريق استدلال واضح لا يحتاج إلى تفكير، لا يحتاج إلى التركيز، القضية واضحة. الذي يؤذي فاطمة يغضب فاطمة يغضب الله، الذي يغضب يغضب الله عز وجل غير المغضوب عليه، أنت تتبرأ منه. هذا فيما يرتبط بالعقيدة. أما فيما يرتبط بالعمل أشير إلى نقطة واحدة فقط باختصار شديد. الله عز وجل أنعم علينا بنعم، شكر النعمة يزيد النعمة، وكفران النعمة يوجب سلب النعمة والعياذ بالله. هذه النعمة العظمى التي نطلبها من الله سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه النعمة العظمى البعض كان يملكها، الله من عليه بهذه النعمة كفر النعمة سلبت منه. كم من النماذج في التاريخ سلبت هذه النعمة منهم؟ كفران النعمة يوجب سلب النعمة. فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في هذه الأيام تسمعون ما جرى عليها. لماذا فاطمة الزهراء تصدت للدفاع عن إمام زمانها؟ كانت تتمكن أن تجلس في دارها لا تدافع عن إمام زمانها، ما كانت تتعرض لأقل أذى. لماذا دافعت؟ عرضت نفسها للقتل وهي تعلم بإخبار من رسول الله صلى الله عليه وآله. عرضت جنينها، من هو جنينها؟ محسن الشهيد ابن رسول الله ثالث الحسنين، ليس جنينا عاديا، عرضت جنينها للقتل وهي تعلم بإخبار من رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم يقتلونه إذا دافعت عن أمير المؤمنين. مع ذلك دافعت. أنا أجلس فقط أكون متفرجا، أليس هذا خذلان لأمير المؤمنين، خذلان لفاطمة الزهراء؟ الذي يخذل أمير المؤمنين يخذل أهل البيت، يخذل فاطمة الزهراء، يشمله دعاء رسول الله واخذل من خذله، الله يخذله، يخذله في الدنيا والآخرة. يكون الإنسان فقط متفرجا في هذا الميدان. مع ذلك نريد أن الله عز وجل ينصرنا. يمكن؟ النبي دعا في يوم الغدير، المسلمون سجلوا هذا الدعاء وكثير منهم ما التفت إلى هذا الدعاء، وانصر من نصره. لديك حوائج مهمة تريد أن الله عز وجل يقضيها ينصرك، وأنت لا تنصر أمير المؤمنين، مستحيل. حتى لو أعطاك الحاجة، الحاجة تكون وبالا عليك. لا أقصد الحضور، الناس البعيدين، الناس الذين فقط وفقط يتفرجون، ليس لديه هم في الدفاع عن أمير المؤمنين. هذا ليس من واجباته، لا يعتبر هذا الشيء من تكاليفه، من وظائفه. فقط أكون متفرجا. أين المجالس الفاطمية التي تذكر فاطمة الزهراء؟ أين نشر ثقافة فاطمة الزهراء التي تركتها سيدة النساء عليه الصلاة والسلام لنا في خطبتها، في أحاديثها؟ أين الترويج عن مظلومية فاطمة، بيان مظلومية فاطمة؟ في هذا العصر الذي أصبح التواصل بين الناس بأسهل الطرق، في هذا العصر الإنسان يبقى متفرجا. هذا جزاء هذه الجهود التي بذلتها سيدة النساء. سيدة النساء كانت على الطريق الصحيح، لماذا بذلت هذه الجهود؟ حفظا للدين. من الذي استفاد من الدين؟ نحن. ثم من للضالين المغضوب عليهم؟ عرفناهم، ولكن هناك أناس ضالين مشوا وراء المغضوب عليهم، كثير منهم جهلة لا يعرفون، مساكين فكريا، فقراء، ما وصل الحق إليهم، أبدأ الأمور الموجودة في كتب المسلمين ما وصلت إليهم. من الذي يلزم أن يوصل هذه المفاهيم إليهم؟ غيرنا نحن؟ يوجد شخص آخر يوصل إليهم هذه المفاهيم؟ بقية الناس هم محرومون من هذه المفاهيم، نحن نعرفها بتوجيه من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا تكليفنا. بعض البلاد يرى الإنسان المجالس الفاطمية قليلة، الاهتمام بهذه الأمور قليل، الاهتمام بطباعة الكتب قليل، الاهتمام بكتابة المؤلفات الثمينة قليل، الاهتمام بنشر هذه المفاهيم عبر القنوات الإعلامية المحلية العالمية قليل. لماذا هذا الخذلان؟ هذا الخذلان نتيجته خذلان الله عز وجل للإنسان والعياذ بالله. في ختام حديثنا تبركا نذكر حديثين في فضائل سيدة النساء صلوات الله عليها. حديثان مشهوران، ربما أنتم ولله الحمد الذين يحضرون مجالس أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مرارا وتكرارا سمعتم هذا المفهوم، سمعتم هذين الحديثين ولو إجمالا ولو بصيغ أخرى في روايات ثانية، ولكن لي تعليق واحد فقط أو بعض التعليقات المختصرة جدا على هذين الحديثين. وأتعمد رغم أني عموما لا أحب أن أذكر هذه الكتب المليئة بالانحرافات، ولكن تعمدا في هذا المجال أذكر من هذه الكتب المعتمدة عند الآخرين عند العامة. أتعمد إتماما للحجة أن أقرأ هذين الحديثين من رواياتهم الصحيحة بلا إشكال، صحيح عندهم. طبعا في كتبنا أيضا هذه الروايات وردت، عشرات مئات من روايات فضائل سيدة النساء صلوات الله عليها وردت في كتب الفريقين، في كتبنا وفي كتبهم. هذان الحديثان أنقلهما لكم عن كتاب المستدرك للحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين المجلد الثالث صفحة 154 والحديث الثاني صفحة 155. الحديث الأول عن عائشة أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله. هذه الكلمة لها معنى كبير جدا، معاني كبيرة جدا. ربما من الكتب التي هي في متناول أيدي المؤمنين في هذا الحديث بصورة خاصة، أنا على ما أتذكر قبل ربما ما يقارب من 20 سنة قرأت تحليل لطيف جدا لهذا المقطع. هذا المقطع ورد في العشرات من الروايات، ربما لا شك في الروايات المتواترة ورد هذا المعنى، هذا المقطع في كتاب فاطمة الزهراء من المهدي إلى اللحد للعلامة المرحوم الخطيب المفوه المرحوم السيد محمد كاظم القزويني رضوان الله عليه. هناك بمناسبة يذكر تحليلا لطيفا بمناسبة خطبة فاطمة الزهراء على ما أتذكر، يذكر تحليلا جدا لطيفا لهذا المقطع. راجع: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها. الكلمة ليست قام لها، الإنسان أحيانا يقوم احتراما للشخص يقال قام له أو قام لها. الكلمة الواردة في روايات عديدة قام إليها، يعني الإنسان يقوم لشخص ويمشي باستقباله، هذا يقال قام إليه أو قام إليها. الملاحظة اللطيفة الأخرى في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى، كلمة كانت وكان، كلمة كان تدل على الاستمرار، يعني مرة أنت تقوم لشخص تحترم شخصا مرة واحدة، مرتين، 3 مرات، 10 مرات، لا يقال كنت تحترم هذا الشخص. كلمة كان تدل على الاستمرار، يعني حالة دائمية، رسول الله صلى الله عليه وآله دائما كان يصنع ذلك، ليس مرة ومرتين. الزهراء صلوات الله عليها كانت تدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله مرارا وتكرارا. هذه طريقة النبي، دائما النبي صلى الله عليه وآله كان يصنع ذلك ليس مرة. وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها، الكلمة العظيمة، فأخذ بيدها فقبلها. هذا المقام الذي لا يستحقه الأنبياء، هذا المقام الذي لا يستحقه سادات الأنبياء. عيسى ابن مريم لا يستحق أن رسول الله يقبل يده، بالعكس عيسى ابن مريم هو يقبل يد النبي ويتشرف بتقبيل يد النبي. إبراهيم الخليل أفضل الأنبياء بعد رسول الله يتشرف أن يقبل يد رسول الله. رسول الله يقبل يد فاطمة، في بعض العبارات قبل يديها. قلت لكم الكلمة كلمة كانت، يعني دائما، يعني مئات المرات ربما آلاف المرات التي دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله يصنع هذا الصنيع. رسول الله لا ينطق عن الهوى، لا يفعل شيئا من نفسه، بأمر من الله عز وجل يفعل، يقبل أصلا شيء غريب، أبعاد لا يقبل يدي ابنته، فكيف برسول الله سيد الخلائق؟ رسول الله، الكون كله يدور حول رسول الله، كل الخلائق الله عز وجل خلقها من أجل رسول الله، رسول الله يقبل يد فاطمة، أي مقام هذا؟ هذا المقام الذي ما وصل إليها أحد من الأنبياء. وصل؟ أحد كان يستحق رسول الله يفعل شيئا خاطئا؟ رسول الله صنع هذا الصنيع مع أي شخص آخر عظيم؟ ما ورد، فقط بالنسبة إلى فاطمة. رسول الله، هذا الاحترام الغريب، الغريب في تاريخ البشر، أب يصنع مع ابنته هذا الصنيع، يحترم هذا الاحترام، وليس مرة ومرتين، ربما قلت آلاف المرات، ظاهر العبارة هذا. هذا الحديث ينقله الحاكم النيسابوري في المستدرك، ثم يقول، يعلق الحاكم النيسابوري، يقول: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه. الحديث الآخر، هذه حديث بديهي عندنا طبعا، واضح من أوضح الواضحات، ولكن له خصوصية أذكر هذا الحديث من الأمور الواضحة البديهية. الحديث الثاني، قال عمر لفاطمة صلوات الله عليها: يا فاطمة، والله ما رأيت أحدا أحب إلى رسول الله منك. عمر يقول، ثم يعلق الحاكم النيسابوري أيضا على هذا الحديث، يقول: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه. والفضل ما شهدت به الأعداء. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحق محمد وعلي وآلهما لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.